الحمد لله صاحب كل نعمة ومسدي كل فضل ومنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمرنا بذكره في أيام معلومات ورغبنا في فضائل الأعمال والقربات، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله خير داع للباقيات الصالحات، ونهانا عما يغضب الله رب الأرض والسماوات، فصلى الله وسلم عليه وعلى أتباعه بإحسان يرجو الفوز بالجنات من عذاب الله يوم تزل الأقدام في يوم الجزاء على الحسنات والسيئات. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن العاقل البصير الذي يريد ما عند الله ويحرص غاية الحرص على اغتنام مواسم الخيرات والبركات، لا سيما وقد دخلنا بفضل الله ورحمته في 10 أيام فاضلة، وهي أيام 10 الأولى من ذي الحجة، والتي هي من خير أيام العام على الإطلاق، وسأبين لكم ذلك من خلال النصوص الشرعية الدالة على فضلها وعظيم مكانها عند الله، وأوضح لكم في هذه الجمعة بعض الأعمال الصالحة التي رغبنا الشارع الحكيم بالحرص عليها في هذه 10 المباركة، والله نسأل علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أيها المسلمون، لقد أقسم الله تعالى في كتابه الكريم بهذه 10 دلالة على فضلها وعظيم مكانتها، ولا يقسم الله إلا بشيء عظيم من مخلوقاته وآياته، فقال تعالى: والفجر وليال 10 والشفع والوتر والليل إذا يسري. ففي هذه الآيات الكريمات من سورة الفجر أقسم الله تعالى بالفجر وبالليالي 10 والشفع والوتر والليل إذا يسر. وقد أورد الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره لهذه الآيات المذكورة من سورة الفجر أن المقصود بالليالي 10 في هذه السورة هي ليالي 10 ذي الحجة، لإجماع الحجة من أهل التأويل عليه، أي أهل التفسير عليه. وأكد هذا القول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره فقال: والليالي 10 المراد بها 10 ذي الحجة، كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف. فدل ما سبق ذكره على شرف هذه الأزمنة على غيرها من الأزمنة، ومما يدل يا عباد الله على فضل أيام 10 الأولى من ذي الحجة أن الله تعالى أمر بالإكثار من ذكره فيها، فقال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعلومات هي أيام 10. ومما يدل يا مسلمون على فضل 10 ومكانتها أن العمل فيها يعدل أجر الجهاد في سبيل الله، بل فضل الله العمل فيها على الجهاد في سبيل الله إذا عاد المجاهد إلى بلده سالما في بدنه وماله. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام 10. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام 10، يعني 10 ذي الحجة. قيل: ولا مثلهن في سبيل الله الجهاد. قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا من عفر وجهه في التراب، أي بأن قتل في المعركة. والحديث رواه البزار بإسناد حسن، وأبو يعلى بإسناد صحيح، وصح الحديث الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. مما يدل يا مسلمون على مكانة 10 على ما سواها من أيام العام أنها أحب الأيام إلى الله تعالى، لما ورد في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا حب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد. رواه أحمد والطبراني في المعجم الكبير بإسناد حسن، وصح الحديث الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. أيها المسلمون، لماذا كانت هذه الأيام أحب الأيام إلى الله من سائر أيام العام؟ والجواب على ذلك لأن فيها حج بيت الله المعظم، والذي هو الركن الخامس من أركان الإسلام، والذي يجتمع فيه المسلمون لأداء شعائر مخصوصة في أماكن وأزمنة مخصوصة. لا فرق في المشاعر المقدسة بين حجاج بيت الله، لا في ألوانهم ولا في أجناسهم ولا في أنسابهم، يلهجون بذكر الله ويطلبون منه المغفرة لذنوبهم، وبخاصة في يوم عرفات الذي يباهي الله بالحجيج ملائكته. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو، أي الرب جل جلاله، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم. وفي رواية: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. رواه الطبراني في المعجم الأوسط، وحسن الحديث الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. عباد الله، كانت أيام العشر أحب إلى الله من غيرها من أيام العام، لأن فيها تسال دماء الهدايا والأضاحي في يوم العيد طاعة لله وتقربا إليه على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولذلك ورد في حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر، أي الاستقرار بمنى ليالي أيام التشريق. رواه أبو داود وأحمد والحاكم، وصح الحديث الألباني في صحيح الجامع. عباد الله، إن دولتنا السعودية حفظها الله تبذل الغالي والنفيس في سبيل راحة ضيوف الرحمن وقاصد البيت الحرام لأداء فريضة الحج على وجه التمام، ووجب شكر الله على هذه النعمة، ثم شكر ولاة أمرنا والمسؤولين في بلادنا الذين يسهرون على راحة الحجاج والمعتمرين والزائرين، ووجوب التعاون مع جميع القطاعات الحكومية المشاركة في الحج لتحقيق أمن الحاج وقيامه بفريضة الحج على أحسن حال. ومن ذلكم وجوب الالتزام بأنظمة وزارة الحج والعمرة الداعية إلى عدم حج بيت الله إلا بتصريح لما في ذلك من المصالح الكبيرة، وبدون ذلك تحصل المفاسد الكثيرة، ومنها تعريض الحجاج وأموالهم وأعراضهم للخطر من قبل المهربين، وزيادة عدد المفترشين في المشاعر المقدسة التي تسعى الدولة للقضاء عليها. ومن مفاسد الحج بدون تصريح التضييق على الحجاج النظاميين في معايشهم وعدم قيامهم بشعائرهم التعبدية من الطواف والسعي ورمي الجمار على أحسن حال، إلى غير ذلك من المفاسد التي تترتب على الحج بدون تصريح. وقد قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فلا تعرض نفسك يا أخي المخالف ومن معك للخطر والإحراج، ومتى استطعت قيمة الحمل ومن معك والحصول على تصريح من وزارة الحج والعمرة، فدولتنا السعودية والمسؤولين فيها لن يمنعوك من أداء فريضتك وتيسير أمورك فيها. وإن مت قبل أداء فريضة الحج لعدم قدرتك على قيمة الحملة أو قيمة الحج فلن يؤاخذك الله بذلك، لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما جعل عليكم في الدين من حرج. أيها المسلمون، كم لأيام العشر من مزايا، وكم لها من فضل ومكانة، ومنها أداء فريضة الحج والجد والاجتهاد في الأعمال الصالحة، وسأذكر لكم بعضا منها في الخطبة الثانية. والله نسأل الإعانة والتوفيق لما يحبه الله ويرضاه، ونجنبنا وإياكم مواطن غضبه وأسباب عقابه. أقول ما سمعتم، واستغفروا عباد الله ربكم، إن ربنا تواب رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى أصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، من الأعمال الصالحة التي ينبغي الحرص عليها في هذه الأيام وغيرها الحرص على الواجبات الشرعية واجتناب المناهي الإلهية، فهي خير عند الله من نوافل العبادات والقربات. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم، قال والله لا أزيد على ذلك شيئا. أيها المسلمون، من الأعمال الواردة في هذه الأيام خاصة أن من أراد أن يضحي يوم العيد وما بعده فلا يجوز له في العشر الأولى من ذي الحجة أن يأخذ شيئا من أظفاره ولا من شعره ولا من بشرته أي جلده شيئا حتى يضحي، لما ورد عن أم سلمة رضي الله عنها في صحيح الإمام مسلم رحمه الله أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. وفي رواية لمسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وأن هذا النهي خاص يا عباد الله بصاحب الأضحية لا من تحت يده من النساء والذرية. وإذا أخذ المضحي شيئا من أظفاره أو شعره أو بشرته في أثناء العشر عمدا فليتب إلى الله ولا يعد إلى مثل ذلك ولا كفارة عليه. ومن أخذها جهلا أو نسيانا بلا قصد فلا إثم عليه، ومن احتاج إلى أخذ شيء من ذلك لضرورة فلا إثم عليه ولا كفارة. عباد الله، لا يجوز تشكيك الناس في صحة حديث أم سلمة الوارد في صحيح مسلم والذي فيه النهي عن أخذ الشعر والأظفار والجلد في حق من يريد الأضحية. ومن استدل على إباحة الأخذ من ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي من المدينة فلا يجتنب شيئا مما يجتنب من المحرم أي من محظورات الإحرام، والحديث متفق عليه. فهذا يحمل على هدي التطوع، فلا يلزم غير المحرم بحج وعمرة أن يجتنب محظورات الإحرام، بخلاف الأضحية التي خصصت بالأحكام التي وردت في صحيح الإمام مسلم والذي سبق ذكرها. ومن الأعمال الصالحة في هذه الأيام وقد سبق الإشارة إليها في الخطبة السابقة الإكثار من ذكر الله تعالى في أيام العشر، لقول الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. ولذلك يا مسلمون، كان سلفكم الصالحون يحرصون على الذكر في هذه الأيام غاية الحرص. فهذا أبو هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كانا يخرجان إلى الأسواق فيكبران الله فيكبر الناس بتكبيرهما. ويستحب للرجال الجهر بالتكبير وصفته: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وأن يكثر العبد المسلم من التهليل، وأفضل صفاته: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ولا سيما في يوم عرفة. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي وصحيح الحديث الألباني رحمه الله في مشكاة المصابيح. فكم يا عباد الله في ذكر الله من أجر عظيم، وكم للمتسابقين على حمد الله وشكره على نعمه المتوالية واتباعها بالأعمال الطيبة من ثواب كبير التي لا يحرص عليها إلا الموفقون ولا يتركها إلا الكسالى الخاسرون. ومن الأعمال المستحبة في هذه الأيام الإكثار من صيام التسع الأولى من ذي الحجة، فمن استطاع أن يصومها كلها كان له أجر عظيم، ومن لم يستطع فليصم بعضها، ومن بطأ به عمله فلا يفته صيام يوم عرفة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعدها. رواه مسلم. فهلموا يا عباد الله إلى فعل الأعمال الصالحة في هذه الأيام، واغتنموها بصالح أعمالكم، فإن السعيد حقا من أدركته مواسم الخيرات والبركات فكان فيها من السابقين، وإن الأجر في هذه الأيام أعظم من الأجر في غيرها من أيام العام، وأن المعصية فيها غير المعصية فيما سواها من الأيام، فالأجر فيها مضاعف والإثم فيها مغلظ بسبب شرف الزمان الذي نحن فيه. والله نسأل في ختام هذه الخطبة أن يأخذ بنواصينا جميعا للبر والتقوى، وأن يباعدنا عن أسباب سخط ربنا وأليم عقابه في أيام العشر وفيما سواها مما بقي من أعمالنا، وأن يبارك لنا في أعمالنا ونجعلها خالصة لوجه الله الكريم، متأسين فيها بهدي سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ إمامنا إمام المسلمين وخادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين، وهيئ له بطانة الصالحين لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، واجزه عن الإسلام والمسلمين خيرا ما جزيت واليا صالحا عن رعيته وسائر المقيمين. اللهم زيده توفيقا وتسديدا على ما يقوم به هو وأعوانه من خدمة حجاج بيت الله الحرام وقاصد المشاعر المقدسة وزائر المسجد النبوي. اللهم سلم الحجاج والمعتمرين، اللهم سلم الحجاج والمعتمرين، اللهم سلم الحجاج والمعتمرين من كيد الكائدين وحسد الحاسدين، وأعدهم إلى أوطانهم وأولادهم وأموالهم، وقد غفرت ذنوبهم وأعتقت رقابهم من النار يا خير من تجاوز وعفى. اللهم انصر جنودنا الموحدين على من ظلم واعتدى، اللهم تقبل شهداءنا واشف جرحانا، إنك أنت اللطيف الرحيم. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان، وبلادنا بالأمطار والغيث العميم، وبلادنا بالأمطار والغيث العميم الذي تسقي به أرضنا وترحم به عبادك المؤمنين وجميع خلقك أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على خير رسلك وأنبيائك وعلى أزواجه الطاهرات وأمهات المؤمنين وعلى آل بيته وذريته وسائر الصحب والأتباع ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله صاحب كل نعمة ومسدي كل فضل ومنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمرنا بذكره في أيام معلومات ورغبنا في فضائل الأعمال والقربات، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله خير داع للباقيات الصالحات، ونهانا عما يغضب الله رب الأرض والسماوات، فصلى الله وسلم عليه وعلى أتباعه بإحسان يرجو الفوز بالجنات من عذاب الله يوم تزل الأقدام في يوم الجزاء على الحسنات والسيئات. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن العاقل البصير الذي يريد ما عند الله ويحرص غاية الحرص على اغتنام مواسم الخيرات والبركات، لا سيما وقد دخلنا بفضل الله ورحمته في عشر أيام فاضلة، وهي أيام العشر الأولى من ذي الحجة، والتي هي من خير أيام العام على الإطلاق، وسأبين لكم ذلك من خلال النصوص الشرعية الدالة على فضلها وعظيم مكانها عند الله، وأوضح لكم في هذه الجمعة بعض الأعمال الصالحة التي رغبنا الشارع الحكيم بالحرص عليها في هذه العشر المباركة. والله نسأل علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أيها المسلمون، لقد أقسم الله تعالى في كتابه الكريم بهذه العشر دلالة على فضلها وعظيم مكانتها، ولا يقسم الله إلا بشيء عظيم من مخلوقاته وآياته. فقال تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري. ففي هذه الآيات الكريمات من سورة الفجر أقسم الله تعالى بالفجر وبالليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. وقد أورد الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره لهذه الآيات المذكورة من سورة الفجر أن المقصود بالليالي العشر في هذه السورة هي ليالي عشر ذي الحجة، لإجماع الحجة من أهل التأويل عليه، أي أهل التفسير عليه. وأكد هذا القول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره فقال: والليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة، كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف. فدل ما سبق ذكره على شرف هذه الأزمنة على غيرها من الأزمنة، ومما يدل يا عباد الله على فضل أيام العشر الأولى من ذي الحجة أن الله تعالى أمر بالإكثار من ذكره فيها. فقال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعلومات هي أيام العشر. ومما يدل يا مسلمون على فضل العشر ومكانتها أن العمل فيها يعدل أجر الجهاد في سبيل الله، بل فضل الله العمل فيها على الجهاد في سبيل الله إذا عاد المجاهد إلى بلده سالما في بدنه وماله. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قيل: ولا مثلهن في سبيل الله الجهاد. قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا من عفر وجهه في التراب، أي بأن قتل في المعركة. والحديث رواه البزار بإسناد حسن، وأبو يعلى بإسناد صحيح، وصح الحديث الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. مما يدل يا مسلمون على مكانة العشر على ما سواها من أيام العام أنها أحب الأيام إلى الله تعالى، لما ورد في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد، رواه أحمد والطبراني في المعجم الكبير بإسناد حسن، وصح الحديث الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. أيها المسلمون، لماذا كانت هذه الأيام أحب الأيام إلى الله من سائر أيام العام؟ والجواب على ذلك لأن فيها حج بيت الله المعظم، والذي هو الركن الخامس من أركان الإسلام، والذي يجتمع فيه المسلمون لأداء شعائر مخصوصة في أماكن وأزمنة مخصوصة، لا فرق في المشاعر المقدسة بين حجاج بيت الله، لا في ألوانهم ولا في أجناسهم ولا في أنسابهم، يلهجون بذكر الله ويطلبون منه المغفرة لذنوبهم، وبخاصة في يوم عرفات الذي يباهي الله بالحجيج ملائكته. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو، أي الرب جل جلاله، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء، رواه مسلم. وفي رواية: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، رواه الطبراني في المعجم الأوسط، وحسن الحديث الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. عباد الله، كانت أيام العشر أحب إلى الله من غيرها من أيام العام، لأن فيها تسال دماء الهدايا والأضاحي في يوم العيد، طاعة لله وتقربا إليه على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولذلك ورد في حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر، أي الاستقرار بمنى ليالي أيام التشريق. رواه أبو داود وأحمد والحاكم وصحيح الحديث الألباني في صحيح الجامع. عباد الله، إن دولتنا السعودية حفظها الله تبذل الغالي والنفيس في سبيل راحة ضيوف الرحمن وقاصد البيت الحرام لأداء فريضة الحج على وجه التمام. ووجب شكر الله على هذه النعمة، ثم شكر ولاة أمرنا والمسؤولين في بلادنا الذين يسهرون على راحة الحجاج والمعتمرين والزائرين. ووجوب التعاون مع جميع القطاعات الحكومية المشاركة في الحج لتحقيق أمن الحاج وقيامه بفريضة الحج على أحسن حال. ومن ذلكم وجوب الالتزام بأنظمة وزارة الحج والعمرة الداعية إلى عدم حج بيت الله إلا بتصريح لما في ذلك من المصالح الكبيرة، وبدون ذلك تحصل المفاسد الكثيرة، ومنها تعريض الحجاج وأموالهم وأعراضهم للخطر من قبل المهربين، وزيادة عدد المفترشين في المشاعر المقدسة التي تسعى الدولة للقضاء عليها. ومن مفاسد الحج بدون تصريح التضييق على الحجاج النظاميين في معايشهم وعدم قيامهم بشعائرهم التعبدية من الطواف والسعي ورمي الجمار على أحسن حال، إلى غير ذلك من المفاسد التي تترتب على الحج بدون تصريح. وقد قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فلا تعرض نفسك يا أخي المخالف ومن معك للخطر والإحراج، ومتى استطعت قيمة الحمل ومن معك والحصول على تصريح من وزارة الحج والعمرة، فدولتنا السعودية والمسؤولين فيها لن يمنعوك من أداء فريضتك وتيسير أمورك فيها. وإن مت قبل أداء فريضة الحج لعدم قدرتك على قيمة الحملة أو قيمة الحج فلن يؤاخذك الله بذلك، لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما جعل عليكم في الدين من حرج. أيها المسلمون، كم لأيام العشر من مزايا وكم لها من فضل ومكانة، ومنها أداء فريضة الحج والجد والاجتهاد في الأعمال الصالحة، وسأذكر لكم بعضا منها في الخطبة الثانية. والله نسأل الإعانة والتوفيق لما يحبه الله ويرضاه، ونجنبنا وإياكم مواطن غضبه وأسباب عقابه. أقول ما سمعتم واستغفروا عباد الله ربكم، إن ربنا تواب رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى أصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، من الأعمال الصالحة التي ينبغي الحرص عليها في هذه الأيام وغيرها الحرص على الواجبات الشرعية واجتناب المناهي الإلهية، فهي خير عند الله من نوافل العبادات والقربات. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا. أيها المسلمون، من الأعمال الواردة في هذه الأيام خاصة أن من أراد أن يضحي يوم العيد وما بعده فلا يجوز له في العشر الأولى من ذي الحجة أن يأخذ شيئا من أظفاره ولا من شعره ولا من بشرته أي جلده شيئا حتى يضحي، لما ورد عن أم سلمة رضي الله عنها في صحيح الإمام مسلم رحمه الله أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. وفي رواية لمسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا، وأن هذا النهي خاص يا عباد الله بصاحب الأضحية لا من تحت يده من النساء والذرية. وإذا أخذ المضحي شيئا من أظفاره أو شعره أو بشرته في أثناء العشر عمدا فليتب إلى الله ولا يعد إلى مثل ذلك ولا كفارة عليه. ومن أخذها جهلا أو نسيانا بلا قصد فلا إثم عليه، ومن احتاج إلى أخذ شيء من ذلك لضرورة فلا إثم عليه ولا كفارة. عباد الله، لا يجوز تشكيك الناس في صحة حديث أم سلمة الوارد في صحيح مسلم والذي فيه النهي عن أخذ الشعر والأظفار والجلد في حق من يريد الأضحية. ومن استدل على إباحة الأخذ من ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي من المدينة فلا يجتنب شيئا مما يجتنب من المحرم، أي من محظورات الإحرام، والحديث متفق عليه. فهذا يحمل على هدي التطوع، فلا يلزم غير المحرم بحج وعمرة أن يجتنب محظورات الإحرام، بخلاف الأضحية التي خصصت بالأحكام التي وردت في صحيح الإمام مسلم والذي سبق ذكرها. ومن الأعمال الصالحة في هذه الأيام وقد سبق الإشارة إليها في الخطبة السابقة الإكثار من ذكر الله تعالى في أيام العشر، لقول الله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. ولذلك يا مسلمون، كان سلفكم الصالحون يحرصون على الذكر في هذه الأيام غاية الحرص. فهذا أبو هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كانا يخرجان إلى الأسواق فيكبران الله فيكبر الناس بتكبيرهما. ويستحب للرجال الجهر بالتكبير وصفته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وأن يكثر العبد المسلم من التهليل، وأفضل صفاته لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا سيما في يوم عرفة. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي وصحح الحديث الألباني رحمه الله في مشكاة المصابيح. فكم يا عباد الله في ذكر الله من أجر عظيم، وكم للمتسابقين على حمد الله وشكره على نعمه المتوالية واتباعها بالأعمال الطيبة من ثواب كبير التي لا يحرص عليها إلا الموفقون ولا يتركها إلا الكسالى الخاسرون. ومن الأعمال المستحبة في هذه الأيام الإكثار من صيام التسع الأولى من ذي الحجة، فمن استطاع أن يصومها كلها كان له أجر عظيم، ومن لم يستطع فليصم بعضها، ومن بطأ به عمله فلا يفته صيام يوم عرفة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعدها. رواه مسلم. فهلموا يا عباد الله إلى فعل الأعمال الصالحة في هذه الأيام واغتنموها بصالح أعمالكم، فإن السعيد حقا من أدركته مواسم الخيرات والبركات فكان فيها من السابقين، وإن الأجر في هذه الأيام أعظم من الأجر في غيرها من أيام العام، وأن المعصية فيها غير المعصية فيما سواها من الأيام، فالأجر فيها مضاعف والإثم فيها مغلظ بسبب شرف الزمان الذي نحن فيه. والله نسأل في ختام هذه الخطبة أن يأخذ بنواصينا جميعا للبر والتقوى، وأن يباعدنا عن أسباب سخط ربنا وأليم عقابه في أيام العشر وفيما سواها مما بقي من أعمالنا، وأن يبارك لنا في أعمالنا ونجعلها خالصة لوجه الله الكريم، متأسين فيها بهدي سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ إمامنا إمام المسلمين وخادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين، وهي له بطانة الصالحين لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، وزه عن الإسلام والمسلمين خيرا على واجزه عن الإسلام والمسلمين خير ما جزيت واليا صالحا عن رعيته وسائر المقيمين. اللهم زيده توفيقا وتسديدا على ما يقوم به هو وأعوانه من خدمة حجاج بيت الله الحرام وقاصد المشاعر المقدسة وزائر المسجد النبوي. اللهم سلم الحجاج والمعتمرين، اللهم سلم الحجاج والمعتمرين، اللهم سلم الحجاج والمعتمرين من كيد الكائدين وحسد الحاسدين، وأعدهم إلى أوطانهم وأولادهم وأموالهم، وقد غفرت ذنوبهم وأعتقت رقابهم من النار يا خير من تجاوز وعفى. اللهم انصر جنودنا الموحدين على من ظلم واعتدى. اللهم تقبل شهداءنا واشف جرحانا، إنك أنت اللطيف الرحيم. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان، وبلادنا بالأمطار والغيث العميم، وبلادنا بالأمطار والغيث العميم الذي تسقي به أرضنا وترحم به عبادك المؤمنين وجميع خلقك أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على خير رسلك وأنبيائك وعلى أزواجه الطاهرات وأمهات المؤمنين وعلى آل بيته وذريته وسائر الصحب والأتباع ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.